بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نبدأ في هذا الدرس أيها الإخوة اليوم. نحن توقفنا عند قوله تعالى: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أليس كذلك يا شيخ؟ طيب، نبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اعتراف بالعجز والقصور، وإشعار بأن سؤالهم كان استفسارا ولم يكن اعتراضا، وأنه قد بان لهم ما خفي عليه من فضل الإنسان والحكمة في خلقه، وإظهار لشكر نعمته بما عرفهم وكشف لهم ما اعتقل عليهم، ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله إليه. وسبحان مصدر كغفران، ولا يكاد يستعمل إلا مضافا منصوبا بإضمار فعله كمعاذ الله. وقد أجري علم للتسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قوله: سبحان من علقم الفاخر. وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار والجهل بحقيقة الحال. ولذلك جعل مفتاح التوبة، فقال موسى عليه السلام: سبحانك تبت إليك. وقال يونس: سبحانك إني كنت من الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا نكمل الحديث أيها الإخوة عن الآيات التي تتحدث عن خلق آدم عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة. وقد وصلنا إلى هذه الآية، وهي رد الملائكة وجواب الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام على الله سبحانه وتعالى في هذه القصة، في قوله: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، عندما قال لهم الله سبحانه وتعالى ثم عرضهم على الملائكة فقال: نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالبيضاوي هنا يقول: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أن هذا من الملائكة عليهم الصلاة والسلام اعتراف بالعجز والقصور، وإشعار بأن سؤالهم كان استفسارا ولم يكن اعتراضا. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، وهو سؤال من المسائل التي تتكرر دائما في كتب التفسير، وهي: هل هذا السؤال الذي سأله الملائكة لله سبحانه وتعالى هو اعتراض على خلقه لآدم، أم هو من باب الاستعلام والاستفسار عن الحكمة من خلق آدم عليه الصلاة والسلام؟ والجواب هو الثاني، أن هذا السؤال هو استفسار من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فلما قال الله سبحانه وتعالى لآدم: نبئهم بأسمائهم، بأسماء هذه المخلوقات، وقد ذكر البيضاوي في المحاضرة الماضية تذكرون أنه تحدث عن المقصود بالأسماء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وسوف يأتي في الفوائد من هذه الآية بسط أكثر للفكرة في المقصود بعلم آدم الأسماء كلها، وهل هي اللغات توقيفية أو اصطلاحية، ستأتي معنا إن شاء الله. ثم قال الله، قال البيضاوي هنا: وأنه قد بان لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان والحكمة في خلقه، وإظهار لشكر نعمته بما عرفهم وكشف لهم ما اعتقل عليهم، ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله لله. طبعا هذا يلخص البيضاوي دائما كلام المفسرين السابقين في الحكمة من هذا القول. يعني الرازي رحمه الله في التفسير الكبير تكلم بكلام طويل عن هذه الحكم التي يمكن استنباطها من قول الملائكة هذا: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والزمخشري أيضا ذكر في الكشاف فوائد، والراغب الأصفهاني ذكر فوائد. البيضاوي دائما يأخذ يجمع كل هذه الفوائد ثم يحاول أن يلخصها بكلمات معدودة، لأنه يعتبر مختصر لهذه التفاسير الثلاث. فهو ذكر هنا كل ما ذكر المفسرون قبله من الحكم من قول الملائكة هذا القول، أنه اعتراف بالعجز والقصور، وإشعار بأن سؤالهم كان من باب الاستفسار وليس من باب الاعتراض، وأنه قد ظهر لهم من فضل الإنسان ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه ما خفي عليهم قبل السؤال. ثم قال البيضاوي: سبحان مصدر. الآن في تكلم من ناحية لغوية، وهو في الكلام الماضي يبين المناسبة من هذه الآية، وقال: سبحان مصدر كغفران، ولا يكاد يستعمل إلا مضافا منصوبا بإضمار فعله. يقول كلمة سبحان هي تستخدم للتسبيح والتنزيه، طبعا سبحان الله يعني تنزيها لله سبحانه وتعالى عن أي نقيصة يلصقها به خلقه. فيقول هو مصدر مثل غفران, على وزن غفران فعلان, ولكن كلمة سبحان هنا لا تستخدم إلا مضافة إلى لفظ الجلالة سبحان الله, ولا تستخدم مفردة أو يعني بعيدة عن الإضافة. وقد أصبح علما للتسبيح, علما للتسبيح يعني أصبحت هذه اللفظة كأنها مرادفة لكلمة التسبيح, علم للتسبيح. ولكن ذكر هذا البيت, وطبعا تلاحظون في الكتاب اللي مع الكتاب, سبحان من علقمة الفاخري, طبعا هذا بيت شعر يا شيخ, هذا بيت شعر مشهور للأعشى عندما, وهي قصيدة جميلة جدا أنصحكم ترجعون إليها في ديوان الأعشى, وهي يعني مليئة بالشواهد الشعرية التي استشهد بها المفسرون في التفسير, مثل هذا الشاهد في قوله أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر. يعني يقول عجيب, يعني سبحان هنا في الحقيقة هي مستخدمة في التعجب أكثر منها في التنزيه, فكلام البيضاوي هنا غير دقيق, لأنها في معنى في شعر الأعشى جاءت بمعنى التعجب, لأنه هو يعني يهجو علقمة ابن علاثة فيقول يعني أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر. يعني عجيب هذا الفخر وهذا الذي يزهو به علقمة وهو ليس أهلا لذلك. ثم قال وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار والجهل بحقيقة الحال, ولذلك جعل مفتاح التوبة. يعني سبحان كما أنه تنزيه لله سبحانه وتعالى فهو أيضا كأنه باب للتوبة واعتراف بالخطأ ورجوع إلى الحق, ولذلك ورد في القرآن الكريم على لسان يونس وعلى لسان موسى عليه الصلاة والسلام وغيره, وذكر أمثلة, فقال موسى عليه السلام سبحانك تبت إليك, وقال يونس سبحانك إني كنت من الظالمين ونحو ذلك. طيب, إذن هذا هو معنى كلام البيضاوي في هذه المسألة. إنك أنت العليم الحكيم, فضل.
أحسن الله عليك. قال تعالى إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليه خافية, الحكيم المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة. وأنت فصل, وقيل تأكيد للكاف كما في قولك مررت بك أنت, وإن لم يجد مررت بأنت, إذ التابع يسوغ فيه ما لا يسوغ في المتبوع, ولذلك جاز يا هذا الرجل ولم يجز يا الرجل, وقيل مبتدا خبره ما بعد والجملة خبر إن.
نعم جميل. طبعا هو يتكلم هنا عن فاصلة الآية, الفاصلة في الآية القرآنية أيها الإخوة هي مثل القافية في الشعر, يعني العلماء يسمون أواخر الآيات ختم الآية إنك أنت العليم الحكيم العزيز الحكيم الغفور الرحيم السميع البصير, هذا ختام آيات أليس كذلك, يسميه العلماء فاصلة ولا يسمونه قافية, حتى يعني يفرقون بين القرآن الكريم وبين غيره من أنواع الشعر والنثر. وهذا باب عظيم جدا من أبواب تدبر القرآن الكريم, والبيضاوي هنا ينقل كلام جميل جدا ويقول كلام هو بنفسه في فواصل الآيات, جدير حقيقة بأن يتأمل دائما ويتوقف عنده. يعني لماذا يعبر الله سبحانه وتعالى في آية مثلا مثل هنا مثلا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهنا سؤال, لماذا جاء هذان الاسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع؟ طبعا ظاهر أن الملائكة يعني يرجعون العلم لله سبحانه وتعالى, ثم ناسب ما دامت الآية تتحدث عن العلم وعن حكمة الله سبحانه وتعالى من خلق آدم عليه الصلاة والسلام أن تختم الآية بهذين الاسمين العليم والحكيم. وهذا يعني سيمر معنا كثيرا في موضوع الفاصلة, ولذلك أنا يعني أحضرت لكم بحث جميل حقيقة لشيخنا الدكتور علي العبيد وقف عند هذا المعنى, لأن المفسرين تكلموا عنه كلاما متفرقا, مثل البيضاوي في التفسير هنا, ومثل الزمخشري والرازي والبقاعي في كتابه نظم الدرر, يحاولون دائما أن يلتمسوا الحكم البلاغية من ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى. لماذا هنا السميع العليم وهنا السميع البصير وهنا العليم الحكيم؟ ما الفرق بين هذه الخاتمة وهذه الخاتمة؟ بكلام يعني جميل جدا جديرا يتفقه فيه المسلم وهو يقرأ القرآن الكريم. ولذلك يقول في كتابه هذا وهو بعنوان ختم الآيات بأسماء الله الحسنى ودلالاتها، الدكتور علي العبيد يقول نقل كلاما للرماني وقال: وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة. فواصل القرآن يعني أواخر الآيات، ختم الآيات، لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي تحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها عليها. وقال: والفائدة في الفواصل دلالتها على المقاطع. دلالتها على المقاطع يعني كأنها تبين لك الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى مما قبلها من الكلام. فهنا مثلا الملائكة عندما اعترفوا بالجهل وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ثم عللوا هذا الكلام فقالوا إنك أنت العليم الحكيم. فلأنك يا رب أنت العليم الذي لا يخفى عليه شيء والحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، فأنت أعلم وأنت أحكم ورأينا قاصر ونحن ما كنا ندرك هذه الحكم وهذه الأمور. قال: دلالتها على المقاطع وتحسينها الكلام بالتشاكل وإبداؤها في الآية بالنظائر. يعني الآن، وهذا يعني أذكر أنه ذكر يعني هناك قصة طريفة محفوظة عن الأصمعي وهي موجودة في كتاب الوسيط للواحد وفي غيره، أنه قال: كنت أقرأ سورة المائدة، هذا الأصمعي فهو صغير، قال: كنت أقرأ سورة المائدة وبجنبي أعرابي، فقرأت: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: فقلت نكالا من الله والله غفور رحيم سهوا. فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قال: فقلت كلام الله. قال: فأعد. أعد. قال: فأعدت والله غفور رحيم. فقال: ليس هذا كلام الله. فتنبهت وقرأتها على وجهها: والله عزيز حكيم. فقال: أصبت، هذا كلام الله. قلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أين علمت أني أخطأت؟ قال: يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر غفر ورحم ما قطع. فهو تنبه الأعرابي إلى أن الفاصلة التي ذكرها ما هي مناسبة للآية، ما هي مناسبة للآية. ولذلك يذكر الباحث هنا يقول: الفاصلتين خواتم الآية قد تختلفان في موضعين، والمحدث عنه واحد لعلة وبلاغة. مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا الختام الفاصل. وقال في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فقال في سورة إبراهيم: إن الإنسان لظلوم كفار، وقال في سورة النحل: إن الله لغفور رحيم. فيسأل الناس: لماذا عبر هنا فقال إن الإنسان لظلوم كفار، وقال في الموضع الآخر وإن الله لغفور رحيم، والمحدث عنه الآية التي قبلها واحدة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقال: فالحكمة والله أعلم. وهذه مهمة، والله أعلم، لأنها تدل على أن المسألة اجتهادية، ولذلك يجتهد فيها البقاعي برأي، ويجتهد فيها الرازي برأي، ويجتهد فيها الزمخشري برأي، وكلهم مأجورون ومشكورون، ولا يستطيع أحد أيها الإخوة أن يجزم بقوله، لأنها مفتوحة للاجتهاد المبني على علم. طبعا ما هو كذا يجيب الواحد من رأسه وهو لا يملك الأدوات ثم يقول هذا اجتهاد. وهذا معنى أيها الإخوة الذي يقول يعني الأثر: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، حتى لو أصاب، لأنه تكلم بغير علم، كذا جاءت صدفة صح، هذا غير مقبول. وأما من تكلم برأيه وبعلم فأخطأ فهو مأجور على اجتهاده ومعفون عنه عن خطأ. فيعني التعامل لابد أن يكون بمنهجية. فيقول هنا ما الحكمة في الفرق بين التعبيرين؟ قال فالحكمة والله أعلم أن آية إبراهيم تقدمها بيان حال الذين كفروا بنعمة الله ثم عدد بعض نعمه، تكلم عن الكفار ثم عدد بعض النعم ومقابلة العبيد لها بالكفر، فقال فناسب وصف الإنسان بأنه ظلوم كفار. والمقصود عند الإنسان لظلوم كفار، بعض المفسرين قال هي في الكفار خاصة، وبعضهم قال هي في جنس الإنسان أنه جبل على كفران النعمة، وأن القليل من عباد الله سبحانه وتعالى هم الذين يشكرون النعمة، قد صرح بهذا فقال وقليل من عبادي الشكور، وقال ولا تجد أكثرهم شاكرين إلى آخره. قال أما آية النحل فقد تقدمها توالي الآيات والنعم عن العباد. سورة النحل أصلا تسمى سورة النعم لكثرة ما ورد فيها من ذكر النعم. فقال الله سبحانه وتعالى قال فذكر 24 من أمهات النعم في هذه السورة، ثم أتبعها بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فناسب ختام هذا بقوله إن الله لغفور رحيم. وش معناها؟ يعني معناتها أنكم لا تستطيعون أن تشكروا هذه النعم العظيمة، ولكن اجتهدوا فما وقعتم فيه من خطأ فإن الله غفور رحيم. وطبعا ذكر يعني توجيهات أخرى لأبي حيان، وذكر توجيه آخر لابن المنير، ويعني المسألة فيها تفاصيل كثيرة جدا ومفيدة في هذا الجانب. والذي يحكم أيها الإخوة، الذي يحكم توجيه فواصل الآيات شيء واحد مهم جدا، وكما يحدثني أحدهم يقول هذه نظرية جديدة، وهي ليست جديدة في الحقيقة، هي نظرية السياق وتفسير القرآن الكريم بسياق الآيات وعدم انتزاع الآيات من سياقها، وإنما تفسر بناء على ما قبلها وبناء على ما بعدها، لأنها وردت في سياق كلام محدد. وبالتالي هنا تلاحظون أنه أخذ السياق حكما على توجيه الفاصل، فقال والله في سورة إبراهيم تكلم عن الكفار وجحودهم للنعم، فناسب أن يختم بقوله إن الإنسان لظلوم كفر. وفي سورة النحل تقدم الكلام عن 24 من النعم العظيمة، فناسب أن يختمها بقوله إن الله لغفور رحيم، أي كأنه يقول أنت أيها الإنسان لا تستطيع مهما عملت أن تؤدي شكر هذه النعم، ولكن اجتهد فإن أصبت فبها وإن أخطأت فإن الله غفور رحيم. فهذا باب شريف من أبواب التفسير، وهو معرفة حكمة الفواصل ودلالتها على إعجاز القرآن وعلى بلاغته وعلى بلاغة المتحدث به سبحانه وتعالى. طيب، فقال العليم هنا الذي لا يخفى عليه خافية، والحكيم المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة، ثم تحدث عن الإعراب وأنت العليم الحكيم هل هي فاصلة أو غيرها إلى آخره. طيب، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، تفضل.
حسن الله عليك. قال تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أي أعلمهم، وقرئ بقلب الهمزة ياء وحذفها بكسر الهاء فيهما.
جميل، يعني أعلمهم، قال يا آدم أنبئهم. تذكرون في المحاضرة الماضية تكلمنا عن الفرق بين أنبأ وأخبر، صح؟ والبيضاوي هنا ماذا قال؟ قال والإنباء إخبار فيه إعلام، ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما. أنا راجعت الحقيقة بعد ما رجعت البيت، قرأت يعني توسعت في الفرق بين الإنباء والإخبار، ووجدت أن الكلام الذي ذكرته لكم هو كان خلاصة، وهو أن الإنباء هو إخبار بأمر عظيم، ولذلك ورد في القرآن الكريم بكثرة، لأن أنباء القرآن الكريم كلها أنباء عظيم، إما نبع عن القيامة، إما نبع عن القرآن، إما نبع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، تلك نقص عليك من أنباء. هل القصص الذي في القرآن الكريم عن أنباء الرسل وأنباء أقوامهم من الأخبار العادية؟ لا، هو من الأنباء العظيم. وقلت أن نبأ مأخوذ أصلا من الارتفاع، نبأ بمعنى ارتفع، والنبي سمي نبيئا لأنه مرتفع عن أمته في مكانته وفي قدره. وكذلك السيف، عندما قالوا لكل سيف نبوة، النبوة هي ارتفاع، يعني بدل ما تأتي الضربة في مكانها تأتي فوق، هذا هو معنى نبأ السيف، يعني لم يصب المفصل. فهذا الفرق بين الإنباء وبين الإخبار، أن الإنباء هو إخبار ولكنه عن أمر عظيم فيه عظمة وفيه أهمية غير عادية، أما الأخبار فهي الأخبار العادية. لذلك بعضهم فرق وقال لا، النبأ هو الذي لا يحتمل الكذب يكون صدق، وأما الخبر فيحتمل الصدق ويحتمل الكذب. لكن هذا تفريق في نظري غير دقيق، لأنه قد يخبرك الإنسان بنبأ عظيم ولكن يطلع غير صحيح، فيسمى نبأ لكونه أمر عظيم ولكنه كذب فيه فلم يصب الحقيقة. هنا ذكر البيضاوي القراءات والمعنى فقط، قال فلما قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال أنبئهم أعلمهم. وهذه طريقة التفسير أيها الإخوة. طريقة التفسير ما هي؟ تقريب المعنى بعبارة قريبة تدل عليه، وإلا ليس أنبئهم بمعنى أعلمهم، لأن الإنباء هو الإخبار بأمر عظيم، لكنه يريد أن يقرب لك المعنى بلفظة قريبة، وكل التفسير مبني على هذا أيها الإخوة. وإلا أفضل تفسير للقرآن الكريم هو القرآن نفسه، أنك تقرأ كما هو، لكنه احتاج للتفسير نحن لأننا ابتعدنا عن لغة العرب وعن فهمها وعن أسباب النزول، أشياء كثيرة تغيب عنا، ولذلك نحتاج من التفسير بقدر ما فاتنا مما شهده الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هم شهدوا التنزيل، نحن ما شهدنا، لازم يبلغوننا بأسباب النزول. هم يعرفون التواريخ، نحن ما نعرفها، فعلمونا بالناسخ والمنسوخ. هم العرب الأقحاح الذين لغتهم الأصلية، نحن ليست لغتنا الأصلية، ولذلك يبلغوننا ترى هذه معناها كذا وهذه معناها كذا، ولذلك تضخمت اللغة وتضخمت كتب التفسير كما ترى. هنا ماذا يقول؟ قال وقرئ بقلب الهمزة ياء وحذفها بكسر الهاء فيهما، في كلمة أنبئهم فيها قراءات ولكن ليس فيها قراءة سبعية إلا هذه القراءة أنبئهم، لكن فيها قراءة شاذة بقلب الهمزة ياء أنبيهم بأسمائهم، قال يا آدم أنبيهم، وهذه قراءة الحسن البصري وقراءة الأعمش. الأعمش المحدث سليمان بن مهران له قراءة من القراءة الشاذة، فهو عند المحدثين إمام كبير من الحفاظ، وعند القراء قراءة الشاذة. ولذلك هم يمزحون علينا المحدثون ويقولون أنتم حفص بن سليمان إمام عندكم في القراءة، نحن عندنا يعني صدوق في الحديث، لا زي ما سويته في سليمان بن مهران الأعمش، هو إمام عندنا وعندكم قراءة الشاذة، فقلنا واحد واحد. وفيها قراءة أخرى وحذفها بكسر الهاء فيهما، قال يا آدم أنبهم بأسمائهم، على وزن أعطهم، أنبهم بأسمائهم وأنبيهم، فهذه قراءتان ذكرها هنا البيضاوي. وفيها قراءات أخرى تجدونها في بعض كتب الشواذ، لكن هذه التي ذكرها البيضاوي. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزل